ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، ادى الامانه وبلغ الرساله ونصح للامه فكشف الله به الامه، وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن امته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه واحبابه واتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى اثره الى يوم الدين. اما بعد، فحياكم الله جميعا ايها الاباء الفضلاء وايها الاخوه الاحباب الكرام الاعزاء، وقلتم جميعا وطاب منجاكم وتبوأت من الجنه منزلا. واسال الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته ان يجمعنا في الاخره مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، انه ولي ذلك والقادر عليه. احبتي في الله، حقوق يجب ان ترى. سلسله منهجيه جديده تحدد الدواء من القران والسنه لهذا الداء العضال الذي استشرى في جسد الامه، الا وهو داء الانتقام النكد بين المنهج المنير والواقع المرير، حيث اننا لا نعلم تماما من الازمنه قد انحرفت فيه الامه عن منهج الله جل وعلا وعن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضيعت فيه حقوق الاسلام كهذا الزمان. ولذلك كانت هذه السلسله التي اقدمها الان لامتي لعلها ان تسمع من جديد عن الله ورسوله، ولعلها ان تردد مع السابقين الصادقين الاولين قولتهم الخالده: سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. ونحن اليوم على موعد بحول الله ومدده وقوله مع اللقاء الثاني من لقاءات هذه السلسله الكريمه، ولا زال حديثنا ممتدا عن الحق الاول الا وهو حق الله جل وعلا. وقد بين لنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم حق الله بثناه كما في حديثه الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رفيق النبي صلى الله عليه وسلم يوما على حمار، اي كان يركب خلف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال له المصطفى: يا معاذ، اتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال معاذ: الله ورسوله اعلم. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ان لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقال معاذ: افلا اخبر الناس بذلك يا رسول الله؟ قال: لا تبشرهم فيتكئوا. فاخبر بها معاذ بن جبل رضي الله عنه عند موته تاثما، اي تحرجا من كتمانه للعلم. اذا فحق الله جل وعلا على عباده وعلى خلقه هو ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وهذا هو موضوع لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم الكريم المبارك. وسعادتنا فسوف ينتظم حديثنا مع حضراتكم في هذا الموضوع الكريم في العناصر المحدده التاليه. اولا، ما معنى العباده؟ ثانيا، من نعبد؟ ثالثا، لماذا نعبد الله؟ رابعا، بماذا نعبد الله؟ واخيرا، لا افراط ولا تفريط. فاعظوني القلوب والاسماع جديدا ايها الاحبه الكرام، والله اسال ان يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه، اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. اولا، ما معنى العباده؟ العباده اصل معناها في اللغه الذل. يقال طريق معبد، اي طريق مذلل قد وضعته الاقدام. العباده اصل معناها في اللغه الذل. يقال طريق معبد، اي طريق مذلل قد وضعته الاقدام. ولكن العباده التي امرنا بها تحمل معنى الخضوع والذل ومعنى الحب. فالعباده لله هي كمال الذل مع كمال الحب لله جل وعلا. وقد عرف العباده شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى فقال: العباده هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه، كالصلاه والصيام والزكاه والحج وبر الوالدين والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والاحسان الى الجيران والاحسان الى اليتيم والاحسان الى الارمله والمسكين، كل ذلك من العباده. وحب الله ورسوله والحب في الله والحب في الله والتوكل على الله والاستعانه والرجاء والتقويم والكلابه والخشيه والمحبه والخوف، كل ذلك من العباده. فالعباده اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه. اذا ايها الاحبه، فالعباده تشمل الحياه بأسرها. العبادة تشمل الحياة بأسرها. فحياة المؤمن كلها عبادة إن صحت النية وكان العمل وإن صلى موافقا لهدي سيد البشرية. تذكروا معي هذا الكلام من النبي. أقول: حياة المؤمن كلها عبادة إن صحت النية وكان العمل وإن صلى موافقا لهدي سيد البشرية. كما في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الفقراء جاءوا يوما إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الجسور بالأجور. أهل الجسور أي أصحاب الأموال والغنى. ذهب أهل الجسور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولكنهم يتفضلون بفضل أموالهم. فهؤلاء هم الذين سبقون في الأجر. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: أوليس الله قد جعل لكم ما تصدقون به؟ أوليس الله قد جعل لكم ما تصدقون به؟ اسمع ماذا قال عليه الصلاة والسلام. قال: إن بكل تسبيحة صدقة. وكل تحميلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة. اسمع، وفي بضع أحدكم صدقة أي في جماع الرجل لزوجته صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قال يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته فيقول له فيها أجر؟ فقال أرأيتم له وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قالوا نعم. قال ولو وضعها في الحلال فله بها أجر.
ولم يجد ولم يجد
المرسلين وحكموا شريعة مهازيل الخلق ظنوا أنهم قد ركبوا قوارب النجاة وسط هذه الرياح الهوجاء والأمواج المتلاطمة فغرقوا وأغرقوا وهلكوا وأهلكوا شأنهم في ذلك ورب الكعبة كشأن الجعل يتأذى من رائحة المسك الفواح ويسعد ويعيش على رائحة القدر والنسل في المحاض والمصطلح استبدلوا بالعجين بعض وبالشرية ترى وتغرقيك المخصوص حريقا مغرقا مضيرا فدلت الأمة وهالت يوم أن صرفت العبادة لغير الله في إدعائها بشرع مهازيل خلق الله ولتنحيتها بشرع الله ولشرع العزيز رسول الله في الوقت الذي نرى فيه الأمة في هذه الأيام على أعلى مستوى تحتفل بذكرى مولد
لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين
بالحديث رسول الله قال جل في علاه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا. وفي الصحيحين من حديث عائشه انه صلى الله عليه وسلم قال من احدث اي ابتدع اي عبد الله في دين الله ببدعه من احدث في امرنا اي في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد اي مغضوب على راسه لا قبول له من الله جل وعلا، لان الله لا يقبل العباده الا ان كانت خالصه وكانت على هدي حبيبه المصطفى. ومن الناس وهذا هو صنف الرابع من فهم العباده فهما مقصورا ناقصا مشكلا، فالعباده عنده لا تتجاوز ولا تتعدى الشعائر كالصلاه والصيام والزكاه والحج، هذه العباده فهو يصلي في المسجد ويحفظ بيت الله الحرام ويؤدي الزكاه ويصوم رمضان، لكن ان تجاوز هذا المسلم تجاوز هذا المسلم المسجد ترى شخصيه اخرى وترى انسانا فامرأته متبرجة وبناته متبرجة يتعامل بالربا، يأكل أموال الناس بالباطل، يتحايل على خلق الله، يأكل الرشاوى، يعاصر الزنا، لا يؤدي حق جيرانه ولا يؤدي حق والديه، ترى شخصية مختلفة تماما عن الشخصية التي تراها في المسجد، لماذا؟ لأنه فهم العبادة فهما مذكورا ناقصا، والعبادة كما أقول تشمل الحياة كلها، فبر الوالدين عبادة، والإحسان إلى اليتيم عبادة، والإحسان إلى الجار عبادة، والصدق في الكلام عبادة، والوفاء بالوعد عبادة، والوفاء بالعهد عبادة، وأداء الأمانات إلى أهلها عبادة، والتجاوز في القول والعمل والنية عبادة، والابتسامة في وجه الأخ المسلم عبادة، والمصافحة للمسلم عبادة، والسلام على المسلم عبادة، وغض النظر عن المرأة المسلمة الأجنبية عنك عبادة، فالعبادة تشمل الحياة كلها. لكنه فهم العبادة فهما مذكورا مشيدا لا قطع، فهي لا تتعدى المسجد، لا تتعدى الشعائر كالصلاة والصيام والزكاة والحج. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. فالعبادة يا إخوة ليست أمرا على هامش الحياة، لا، بل هي الأصل الأول الذي من أجله خلق الله الحياة، بل هي الأصل الذي من أجله خلق الله السماوات والأرض والجنة والنار، ومن أجل العبادة أنزل الله الكتب وأرسل جميع الأنبياء والرسل. تذكر معي قول الله سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلا ليوحدون. فإن الله ما خلق الخلق سدى وهملا بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يخرجوه ويوحدوه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله جل وعلا وحده هو الذي يستحق أن يعبد، وهذا هو عنصر الثاني من عناصر النظام بإيجاد شديد جدا، وإلا قال الله إن كل عنصر من عناصر نظامنا اليوم يحتاج إلى لقاء. ولكنني لا أريد أن أطيل السلسلة. السؤال الآن من نعبد؟ وهذا هو عنصر الثاني، من نعبد؟ من نعبد؟ قد يظهر السؤال غريبا وعجيبا لأول وجه، ولكن ستزول غرائبك وتشهدك أيها الأخ الحبيب الفاضل إذا علمت أن العالم كله مربوط بركام هائل من العقائد الباطلة والتصورات الفاسدة، وإن الملايين الممثلة الآن من البشر على ظهر الأرض تعبد آلهة كثيرة غير الله. آلهة وأرهاب وأنداد وصواريخ تعبد الآن في الأرض من دون الله، هل تعلم ليوم الخلق روح آخر من الزمن يروح؟ أن الشرك متأصل ومتجذر في الأرض، فمن الناس من عبد الشمس من دون الله وهي من خلقه. خرج يوما في جولة استطلاعية دعوية فرأى قوما قد من الله عليه بالملك والسلطان، ورأى ملكا هؤلاء تتربع على كرسي عرشها، ومع ذلك مع هذا النعيم والنعم التي أسبغها الله عليهم ظاهرة وباطنة فإنهم يسجدون للشمس من دون الله. وهذا الهدهد في غضب شديد ينزل هذه الحادثة المؤلمة والواقعة المفجعة لنبي الله سليمان، وهو يقول: أحط بما لم تصب به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها حرص عظيم. ويعلن الهدهد عن ربه ويقول: وجدتها يسجدون للشمس من دون الله. وبين لهم الشيطان أعمالهم وصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ويعلن الهدهد توحيده لله وما أتاه من هذا الشرك الغليظ. فيقول الهدهد: ألا يسجدوا لله، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخطأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون من دون الله، فإذا مررنا على حجر هو أحسن من الأول ألقينا الأول وعبدنا الثاني من دون الله، فإذا لم نجد حجرا جمعنا ثومة من التراب ثم أتينا بالغنم فحلبنا اللبن عليها وكفنا بها نعبدها من دون الله جل وعلا. انظر إلى العقول، رؤيت الأصنام، رؤيت التراب من دون الله جل وعلا كثيرة. ومن الناس من عبد الناس، من عبد البشر، فلقد عبد اليهود عزيرا، ولقد عبد النصارى عيسى بن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، والآن تعبد الطواغيت في الأرض في كل مكان إلا رحم ربك جل وعلا. تعبد القوميات وتعبد الأيديولوجيات وتعبد النظريات وتعبد الأفكار من دون العزيز الغفار. يقول قائل: جيروني عيدا يجعل العرف أمة وسيروا بجثماني على دين وهم سلام على كفر يوحد بيننا وأهلا وسهلا بعده إلى جهنم.
تسلم يا رب.
من دون الله جل وعلا. واليوم في عصر الثورة، في عصر الحضارة، في عصر العلم، تعبد البقرة من دون الله. البقرة تعبد، فإن في الهند اليوم ما يخرج من نصف مليون بقرة صحبة من دون الله جل وعلا. ويقول زعيم الهند الكبير غاندي الذي يكرم على اعلى مستوى، يقول انه سيظل دافع عن عبادة البقرة امام العالم اجمع، ثم قال ان امه البقرة احب اليه من امه التي ولدته. قيل لما ذلك ايها العز الكبير؟ فقال لان امه البقرة التي ولدته أرضعته حولي كاملين وحملته عاما إلا قليلا، وهي تطالبه بخدمتها في مقابل ذلك حتى تموت، ولكن أمه البقرة لا تطالبه البكة بشيء من ذلك. عقل فكري، بل وستعلمون إذا علمتم أن في الهند ذاتها تقام المعابد الفخمة الفخمة وتهدى اليها القرابين والنذور، اي الى الالهة داخل هذه المعابد. وستعجبون اذا علمتم ان الالهة التي تعبد داخل هذه المعابد هي الفئران، جمع فاطر. هل يعبد الله؟ هل تعبد البقرة؟ يجوز الاشكال الان اذا قلت من نعبد؟ من الذي يستحق ان يعبد؟ انه الله بلا منازع او شريك. من اجل ذلك جاء الاسلام بعقيده التوحيد من اوسعه البيان، ليقضيهن حربا هوجاء وحربا شعواء على الشرك بكل صوره والوانه كبر ان صور. جاء القرآن يبين أن الشرك هو الذنب الأعظم، الأكبر، الأبشع، الأخطر الذي لا يغفر. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال المصطفى كما في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. حرب قوية واضحة على الشرك بكل صورة. من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وانظر الى المصطفى المختار الذي احب عمه ابو طالب من كل قلبه، ومع ذلك لما كان عمه على الشرك ما استطاع النبي ان يفعل له شيئا. دخل عليه النبي وهو على فراش الموت، والحديث في الصحيحين. وعند ابي طالب ابو جهل وعبد الله بن ابي امية، فقال له المصطفى: يا عم، ينادي النبي برحمته المعهودة على عمه ابي طالب الذي كان حافظ صد منيع طالما تحطمت عليه السيوف ورماء اهل الشرك في مكه. يقول النبي له: يا عم، قل لا اله الا الله كلمه احاج لك بها عند الله يوم القيامه. فينظر الطاغوتان الكبيران ابو جهل وعبد الله بن ابي اميه الى ابي طالب ويقولان: يا ابا طالب، اترغب عن مله عبد المطلب؟ اتترك مله عبد المطلب؟ فقال ابو طالب: بل على مله عبد المطلب. فخرج النبي من عنده وهو يقول: لأستغفرن لك ما لم انه عنه. فنزل على الفور قول الله جل وعلا: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. Oh, my God. ليحبطن عمله. لكن اشركت ليحبطن عملك ولا تكون من الخاسرين. وتبقى في حل من حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما نزل قول الله تعالى: الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. فشق ذلك على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اينا من يظلم نفسه؟ فقال المصطفى: ليس هذا الذي تذهبون اليه، الم تقرأوا قول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. فخطر الشرك عظيم. فحينما اقول ان نعبد فيجب علينا ان نجيب بوضوح كامل على هذا السؤال، والجواب مطروح لك ايها المسلم ومطروح لك ايتها المسلمه. من نعبد؟ تعبد من؟ هل تعبد الله جل وعلا؟ هل تصرف عبادتك لله وحده الى منافع او شريك؟ هل تقوم لله وحده؟ هل تذبح لله وحده؟ هل تنفع لله وحده؟ هل تطوف ببيت الله في مكه وحده؟ أم أنك تطوف بكل بيت وبكل قصر وتسأل غير الله وتستغيث بغير الله وتذبح بغير الله وتستعين بغير الله وتنشأ لغير الله وتفوض الأمر لغير الله؟ اصدق الجواب واعلم بأن الله يعلم السر وأخفى. من تعرف أن تعبد الله وحده لا شريك له؟ والله لو تخلى الخلق جميعا على ظهر الارض عن عبادته واستكبروا عن عبادته سبحانه وتعالى، فان الله غني عن الخلق لا تنفعه طاعه ولا تضره معصيه، بل ان الكون كله يعبده ويوحده. ماذا لو سمعت الجبار الذي يشرك بيده يسبح والنمله تسبح، ولو سمعت الهدهد يسبح والدواب والهوام والحشرات والاشجار والانهار والبحار والسماء، لو سمعت الكون كله من حولك يسبح الله والله لطفت عقولنا. لذا تذكر معي قول الله جل وعلا: تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وإن شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. لماذا قال إنه كان حليما غفورا ولم يقل إنه كان عزيزا حكيما؟ إنه كان حليما بكم إذ لم يكشف لكم تسبيح الكون من حولكم، غفورا لكم على غفلتكم وعنادكم، مع انه لو غمكم على الكون كله فالكون كله يسبح وانت ايها الانسان غافل عن ربك يا جل وعلا. انه كان حليما غفورا. وتذكر معي قول الله سبحانه: الم تر ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والشمس والقمر والنجم ولم تسبقوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على القى قلب رجل واحد منكم ما زال ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. الله غني عن خلقه وغني عن عبادته. فالسؤال الان اذا كان الامر كذلك فلماذا امرنا الله ان نعبده؟ وهذا هو منكرنا الثالث من عناصر اللقاء، لماذا نعبد الله جل وعلا؟ والجواب لان العباده حق لله على خلقه. فليس المستنكر ان يكون لله حق على الخلق، وانما المستنكر والمستغرب الا ان يجحد الخلق حق الخالق. فنحن نعبد الله لانه يستحق ان يعبد، لانه حق لله علينا، لان العباده حق لله علينا. أتدري ما حق الله على العباد؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ومن الجفاء والجحود أن يكثر الإنسان إحسان من أحسن إليه من البشر. إن أحسن إليه أحد الناس يكثرك إحسانه وتحبه. فأقول من الجحود والجفاء أن يؤثر الإنسان إحسان من أحسن إليه من البشر، وأن ينسى الإنسان الإحسان والإنعام خالق البشر. أيها الإنسان المظلوم، أيها الإنسان الجحود، انظر إلى الكون كله لتتعرف على عظمة الله لتعبده.
لتعكس الرموز واشعه الشمس عن العين حتى
ان الانسان كفه الوضوح ومستحيل ان يعيش الانسان حياه طيبه سديده في البدن دون وضوح. وانتم تعلمون ان الخوف قد اعطى البدن كل ما يحتاج من طعام وشراب وشهوات ولباس وملذات وعلم وتكنولوجيا الى اخره. اعطى الخوف البدن كل ما يحتاجه البدن. وبقي الروح في اعماق البلد مصر تبحث عن نوائب مريضه. توقف الغرب امام الروح عاجزا لا يمسك شيئا لان الروح لا توزن بالجرام ولا تخاف الروح بالترمومتر الدقيق ولا توقع الروح في موثقه التجارب في معمل كيمياء او في معمل فيزياء. لذا وقف الغرب عاجزا امام الروح إذ لا يعلم دواء الروح وغذاء الروح إلا خالق الروح جل وعلا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. فوقف الغربي عاجزا أمام الروح يعيش في الظلم. نعم ونحن نتحدث من نشر ذلك. يعيش الغربيون في الظلم وتقارب. لماذا؟ لأنهم أعطوا البدن كل ما يشتريه وبقي الروح لم تأخذ شيئا على الإطلاق. لماذا في أعمال البدن تريد دواءها، تريد غذاءها، تريد شربها. وشربوها وغذاؤها وشربوها في منهج خالقها ونفسها. وإن انتشار عيادات القدس النفسي وإن حالات الانتحار الجماعي والتطبيق في الشرق والغرب من اعظم الادله العمليه على ما يعانيه الغرب في الجانب الروحي من قلق وشك وضنك واضطراب. لا يمكن للاخوه بطاقه جرباء ان يحرك في اجواء الفضاء بجناح واحد ولو نجح في ذلك الفضاء وان قال حتما سيسقط لينكسر جناحه الاخر. الانسان يعيش بين هذين الجناحين بين جناح الروح وجناح البدن. بل ان الروح هي الاصل، ان الروح هي التي تحمل البدن. سئل التابعين رضي الله عنه يوما هل الروح هي التي تحمل البدن ام ان البدن هو الذي يحمل الروح؟ قال لا، بل ان الروح هي التي تحمل البدن بدليل ان الروح ان فارقت البدن وخرجت منه وضع البدن نكته هامله لا قيمه له ان لم يقتل فاح عقله ودفنه. فنحن نقول هذا ان العبادات غذاء للروح ومن عصى الله احبه وشعر روحه بالسعاده بل وشعر روحه بالسعاده. لا يشعر المسلم بالمنك والسعاده الا في رحال الله وفي ذكر الله وفي الصلاه لله وفي طاعه الله وفي السجود بين يدي الله. قمه السعاده المسلم من عرف الله احبه. قال احد السلف مساكين والله اهل الغفله خرجوا من الدنيا ولم يذوقوا اطيب ما فيها. قيل له وما اطيب ما فيها؟ قال حب الله والانس به. حب الله والانس به. فنحن نحب الله لان العباده غذاء للروح. ثالثا نعبد الله طمعا في جنته وخوفا من ناره. نعبد الله طمعا في جنته وخوفا من ناره. وقد قال بعض المتصوفه ان عباده الله طمعا في جنته وخوفا من ناره انما هو شأن اجير السوء. انما هو شأن اجير السوء الذي ان اخذ الاجره عنه وان لم ياخذ الاجره لم يعمل. وقد رد علماؤنا على هذا القول فقالوا ان اعرف الناس بالله هم الانبياء والرسل. ومع ذلك فقد عبد الانبياء والرسل ربهم جل وعلا وسالوه الجنه والسعاده به من النار. وسالوه الجنه والسعاده به من النار. هذا قليل الله ابراهيم يقول واجعلني من
عليه. واغفر لأبي إنه كان من الظالمين ولا تخزني يوم يبعثون. يسأل الله الجنة ويستعيذ بالله من شرك الأبرار. وهذا سيد الموحدين وقدوة المحققين محمد بن عبد الله. يسأل الله الجنة ويستعيذ به من النار. بل ويأمر أمته في كم من هذه من الأحاديث الصحيحة أن يسأل الله الجنة وأن يستعيذ به من النار. وفي الحديث الجميل الرقيق الذي رواه أحمد والترمذي والبيهقي وابن حبان والبخاري وغيره وصححه الحديث شيخنا الألباني في صحيح الجامع من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل يوما صحابيا من أصحابه بماذا تقول في الصلاة؟ أي ماذا تدعو؟ لماذا تدعو الله جل وعلا؟ فقال الصحابي: والله يا رسول الله إني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار فإني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاك. في الدعوات الجميلة التي تدعو الله بها أنت ومعاذ أنا لا أحسنها ولا أعرفها إلا ما أدعو الله بدعوتين. أقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار فإني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فيقول: لا إشكال بين من قال القول الأول ومن قال القول الثاني، لكن الأمر يحتاج إلى توضيح. فيقول: وقع الخطأ من فهم الناس لحقيقة الجنة فهما خاطئا. فهو يقول: فالجنة مسماها ليس بمجرد الأشجار والأنهار والطور والقصور والذهب والفضة واللبن والقمح والعسل. يقول: وإنما مسمى الجنة الحقيقي اسم لدار النعيم المطلق الكامل، وأعلى درجات النعيم هو التمتع بالنظر إلى وجه الله جل وعلا. انظر إلى السبب، فهو أصحاب الجنة لا يقولون: اللهم إن كنا نعبدك طمعا في جنتك لأخذنا منها، وإن كنا نعبدك خوفا من نارك فأخذنا فيها، وإن كنا نعبدك لأنك تستحق أن تعبد فلا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. يقول القيم: فنعيم الجنة الحقيقي هو التمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم. ولذلك قال الله سبحانه: ورضوان من الله أكبر. جاءت لفظة رضوان بصيغة التنكير في سياق الإثبات، ورضوان من الله أكبر. جاءت لفظة رضوان بصيغة النكرة في سياق الإثبات، أي شيء من رضوان الله على عبده أكبر من الجنان وما فيها من نعيم. ولله رب القائل: قليل منك يكفيني ولكن قليلك لا يقال له قليل. قليل منك يكفيني ولكن قليلك لا يقال له قليل. ولذا ثبت في صحيح مسلم حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي على اهل الجنه ويقول: يا اهل الجنه، فيقول: لبيك ربنا وسعديك وانظروا اليك. فيقول: ما صحب رضيكم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى وقد ادخلتنا الجنه ونجيتنا من النار. فيقول الله جل وعلا: اسمع، افلا اعطيكم افضل من ذلك؟ فيقول اهل الجنه: واي شيء افضل من ذلك؟ فيقول الله جل وعلا: احل عليكم رضواني فلا اسخط عليكم بعده ابدا. وفي يوم فيكشف الحجاب فما اعطوا شيئا احب اليهم من النظر الى وجه الله جل وعلا. اسال الله ان يرزقنا الفهم والعلم والعمل، وان يجعلنا ممن يتبعون القول فيتبعون احسنه. واقول قولي هذا.